بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في محورين: المحور الأول في الرؤية القرآنية للكيان الأسري، والمحور الثاني فيما يتعلق بفقه الأسرة. نأتي إلى المحور الأول. الكيان الأسري كيف طرحه القرآن الكريم؟ الرؤية القرآنية للكيان الأسري نستجليها من آيتين. الآية الأولى هي الآية التي قرأناها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والآية الأخرى قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نأتي للآية الأولى. كيف نفهم الأسرة من خلال هذه الآية: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ هذه الآية تقرر أن ملامح الأسرة في الرؤية القرآنية هي ملامح أربع: الحاجة إلى ملء الفراغ النفسي، والحاجة إلى الاستقرار العاطفي، والحاجة إلى المودة، والحاجة إلى الرحمة. عندنا ملامح أربعة للكيان الأسري في القرآن الكريم. نأتي إلى الملمح الأول: الحاجة إلى ملء الفراغ النفسي. كثير من المفسرين عندما يقف على هذا اللفظ خلق لكم من أنفسكم، ما معنى خلق لكم من أنفسكم؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما معنى كلمة من أنفسكم؟ كثير من المفسرين عندما يقف على هذه الفقرة يقول: خلقت حواء من طينة آدم، فآدم وحواء من طينة واحدة، وهذا معنى خلق لكم من أنفسكم. أو بمعنى أن الزوج والزوجة كلاهما يرجعان إلى الإنسانية، فكلاهما من البشر، هذا معنى من أنفسكم. المسألة أعمق من ذلك. مسألة خلق لكم من أنفسكم تشير إلى حاجة إنسانية أساسية في نفس الرجل وفي نفس المرأة، كل منهما يحتاج إلى الآخر، حاجة إنسانية أساسية، وهي الحاجة إلى ملء الفراغ النفسي. كيف يعني ملء الفراغ النفسي؟ هذه الآية تريد أن تقول: الزوجة بالنسبة إلى الزوج نفسه، والزوج بالنسبة إلى الزوجة نفسها وليس شيئا آخر. ليس هناك اثنان ذكر وأنثى بينهما انصهار والتحام بحيث تعد الزوجة نفسا للزوج والزوج نفسا للزوجة. خلق لكم من أنفسكم جعل وثاقة العلاقة وعمق العلاقة بينكما إلى حد النفسية، أن الزوجة نفس والزوج نفس. طبعا الخطاب في الآية لكلا الجنسين وليس خاصا بالرجال. خلق لكم يعني أيها الرجال والنساء، أزواجا من أنفسكم أزواجا، الأزواج تطلق على الرجال والنساء، الخطاب في الآية للجميع. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف نفسه، هل هناك إنسان لا يعرف لا يريد أن يعرف نفسه؟ طبعا لا، كل إنسان يريد أن يتعرف على نفسه. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، كل منا يريد أن يعرف نفسه. لا يمكن لك أن تعرف نفسك حتى تعرف الأنثى، الأنثى نفسك. هناك فراغ في داخل نفسك لا يمكن لك أن تكتشفه ولا يمكن لك أن تملأه إلا بالزوجة. الإنسان إذا تزوج وقرأ الأنثى وقرأ نفسية الأنثى وقرأ الفوارق بين الجنسين في المجال النفسي وفي المجال الجسدي وفي المجال الاجتماعي، عرف نفسه وعرف حدودها. لا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه حتى يعرف الأنثى، ولا يمكن له أن يعرف الأنثى حتى تكون بينه وبينها علاقة الزوجية. فعلاقة الزوجية طريق لمعرفة الحياة الأخرى. الحياة لها لونان، لون ذكوري ولون أنوثي. لا يمكن لك أن تعرف الحياة بحقيقتها وبجوهرها إلا إذا عرفت كلا اللونين، ولا يمكن أن تعرف اللونين إلا بالزواج. إذن الزواج ليست مسألة علاقة جنسية أو علاقة عاطفية، الزواج طريق لمعرفة نفسك. وإذا عرفت نفسك ملأت الفراغ النفسي. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني خلق حاجة أساسية في الذكر وفي الأنثى، وهي الحاجة إلى معرفة النفس. ومعرفة النفس لا تكتمل ولا تنضج إلا بمعرفة الزوجة والعلاقة الزوجية بين هذين الجنسين. نجي إلى الملمح الثاني: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن يعني الحاجة إلى الاستقرار العاطفي. الإنسان عنده مشاعر ذكر أو أنثى، ويجرب علاقات مختلفة، بعضها مباح وبعضها محرم. يبقى الإنسان في مرحلة المراهقة مضطرب، مضطرب المشاعر، مشاعره غير مستقرة، لا يعرف كيف يفرغها، لا يعرف كيف يبديها، لا يعرف كيف يفسرها. مشاعر تختلج وعواطف تحترق، لا يعرف الإنسان كيف يصوغها وكيف يجعل لها صياغة منظمة مستقرة. هذا الاستقرار، كل إنسان يحتاج إلى الاستقرار، الاستقرار العواطف، الاستقرار المشاعر، إلى أن يشعر بالأمن. هذا الذي يذكره علماء النفس، أن الإنسان محتاج إلى الأمن، الأمن النفسي. والأمن النفسي هو عبارة عن استقرار العواطف والمشاعر. الإنسان يحتاج حاجة أساسية للأمن النفسي، والأمن النفسي باستقرار العواطف والمشاعر، واستقرار العواطف والمشاعر عند الزوجة وعند الزوج. لا تستقر مشاعر المرأة إلا بصدر رجل، ولا تستقر مشاعر الرجل إلا في صدر المرأة. كلاهما عنصر ضروري أساسي لاستقرار شنو؟ لاستقرار مشاعر الطرف الآخر. فإذا هناك حاجة أساسية، السكن يعني الاستقرار العاطفي، لتسكنوا إليها. الملمح الثالث: المودة، وجعل بينكم مودة. ما معنى المودة؟ هناك فرق بين المودة والمحبة. المحبة هي الميل النفسي، أنا عندما أميل لفلان أحبه، ولكن هذه ليست مودة، المودة عنوان عملي وليس عنوان نفسي. المودة هي التفاعل العملي بين الطرفين، مو فقط محبة، مو فقط ميل نفسي. الميل النفسي وحده محبة، أما الميل النفسي المنعكس على السلوك بحيث يحصل تفاعل سلوكي بين الطرفين، تفاعل عملي بين الطرفين، فهذا هو المودة. المودة عنوان للتفاعل السلوكي. لذلك لاحظوا الآية المباركة الواردة في أهل البيت ماذا قالت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ولم تقل المحبة. ليس المطلوب هو المحبة فقط، الميل النفسي لأهل البيت، المطلوب التفاعل العملي مع شخصيات أهل البيت، التفاعل العملي مع هؤلاء النماذج. المودة هي عبارة عن التفاعل السلوكي. وجعل بينكم مودة. إذن ليست العلاقة الزوجية مجرد علاقة غرام وحب وعاطفة، بل علاقة مودة، يعني علاقة تفاعل. كيف يعني علاقة التفاعل؟ بمعنى أن الزوج بلا حاجة إلى دفع، بلا حاجة إلى هذه المحاضرات، بلا حاجة إلى هذه الجلسات، الزوج هو بذاته يبادر، يحتاج أحد يدفعه أو أحد يحثه، وكذلك الزوجة. بينهما تفاعل ذاتي، الزوجة من عمق حبها لزوجها تشعر أنه جزء من قلبها، هي تبادر للتفاعل معه، للابتسامة في وجهه، للتخفيف عنه آلام الحياة ومصاعب الحياة. الزوج هو يبادر، لا يحتاج إلى أن يقول له أحد، هو يشعر من داخله أن هذه المرأة قطعة من روحه، وأنها مزجت بروحه مزجا وثيقا، فهو يبادر بذاته بلا دفع من أحد إلى الحنان عليها، إلى العطف عليها، إلى إغداق العواطف والمشاعر الفياضة على هذه المرأة. لذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل. الإسلام، شو عظمة الإسلام؟ أي فائدة أكو أعظم من الإسلام؟ إن الإنسان مسلم مو يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل الناس تقول، لا، الإسلام الواقعي الذي عبر عنه إبراهيم، أسلمت لرب العالمين، قيل أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام الحقيقي أعظم فائدة، مع ذلك هناك فائدة تساوي فائدة الإسلام الحقيقي. ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها، يعني بابتسامتها، ما نظر إليها إلا وجدها مبتسمة، ما نظر إليها إلا ووجدها تحتضنه، ما نظر إليها إلا وجدها تهش في استقباله، ما نظر إليها إلا ووجدها تفرغ عن مشاعرها وعواطفها تجاهه. أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن لي زوجة إذا أقبلت استقبلتني بالابتسامة، وإذا خرجت شيعتني، تشعرني بأنها معي، لا تريد أن تفارقني، تشيعني يعني تحسسني أنها لا تريد أن تفارقني لشدة علقتها بي، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك، قال بشرها بالجنة. إذن الابتسامة عنصر يملأ الأسرة بالفرحة والبهجة، ابتسامة الرجل ابتسامة المرأة. الزوج يبتسم إذا رأى المرأة، والزوجة تبتسم إذا رأت الزوج، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وكنت إذا رأيتها، يقول الإمام علي عليه السلام، وكنت إذا رأيتها انجلت عني الهموم والغموم، كل الهموم تنجلي وتنكشف برؤية فاطمة. لماذا؟ الروايات تقول، الروايات المعتبرة، الزهراء حال حياة أبيها واضح، كانت تعيش في نعمة وراحة واطمئنان، كلام بعد وفاة أبيها، بعد وفاة أبيها ومع تعرضها لتلك الأحداث الدامية المأساوية، لكن الروايات المعتبرة ماذا تقول؟ ما فارقت الزهراء الابتسامة أبدا، ما كان علي ينظر إليها إلا وهي مبتسمة في وجهه. الزهراء ما كانت تبكي ولا تؤن مع وجود الإمام علي، إذا خرج الإمام علي من البيت بكت وأنت وأجهشت بمجرد أن تعرف رجوعه، ووقت رجوعه تملأها الحيوية، تملأها البسمة، تملأها البهجة، تقبل على الإمام علي بكل ابتسامة وبهجة، وتنسى كل آلامها وكل شجونها، وتخفف عن علي كل آلام الحياة. الابتسامة عنصر ضروري، ابتسامة الزوجة وابتسامة الزوج، الزوج الذي يغدق عليها عاطفته وحنانه. إذن المودة هي عبارة عن التفاعل السلوكي. الملمح الرابع الرحمة. ما هو الفرق بين المودة والرحمة؟ الرحمة هو عبارة عن غض النظر عن مسألة الحقوق. كيف؟ يعني احنا من يجي علماء الاجتماع يعرفون الأسرة بأنها مؤسسة، الأسرة مؤسسة تتشكل من موظفين، زوج وزوجة وأولاد، ولكل موظف حقوق وعليه واجبات. الإسلام لا ينظر إلى الأسرة على أنها مؤسسة تشتمل على عدة موظفين، ينظر إليها على أنها وعاء الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، الأسرة بيت الرحمة، وليست الأسرة مؤسسة وظيفية. وبالتالي النظر للأسرة على أنها بيت الرحمة لا مؤسسة وظيفية تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يغض كل من الزوجين النظر عن هفوات الآخر وعن مبادلة الحقوق. عندما يقول الزوج إن أعطتني الزوجة الحقوق أعطيتها وإلا فلا، هذا ما عنده رحمة. عندما تقول الزوجة إن بادلني بالحقوق بادلته وإلا فلا، احنا موظفين مثل ما هو إلى حقوق عليه واجبات، فإن قام بالواجبات وأعطاني حقوقي فله حقوقه وإلا فلا. هذا خلاف رؤية القرآن للأسرة. رؤية القرآن للأسرة أنها وعاء الرحمة وليست مؤسسة وظيفية. إذن المراد بالرحمة غض النظر عن مبادلة الحقوق وغض النظر عن الهفوات. المرأة، المرأة طبيعتها طبيعة رقيقة، ربما يسيطر عليها الغضب، ربما يسيطر عليها الانفعال فيخرج منها كلمة نابية في حق الزوج، ربما تخدش رجولته، والزوج حينئذ شو يسوي؟ يعني يتعامل إياها بنفس المعاملة، يرفع صوته، يشتمها أو يخدش أنوثتها؟ لا، إذا أراد أن يمشي على الرؤية القرآنية فالرؤية القرآنية أن الزواج رحمة، عليه أن يتعامل معها بالرحمة، يغض النظر، يغفر لها أخطاءها وتجاوزاتها، ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطابه لولده محمد بن الحنفية قال له: فدارها على كل حال. وكل يوم أنت تحكي وياه، وكل يوم أنت كأنك قاعد في سجال، وكل يوم أنت كأنك قاعد يعني في مؤسسة تحاكم الموظف زميلك في هذه المؤسسة، لا، فدارها على كل حال. يعني أساءت أم أحسنت، دارها تحملها، فدارها على كل حال حتى يصفو لك العيش معها. رفقا بالقوارير، يمكن المرأة تزعل أن الإمام عبر عنها بالقوارير، طبعا مو المقصود بالقارورة أن القارورة وعاء، لا، قارورة كناية عن الرقة، لأن القارورة مو أي وعاء يسموه قارورة، القارورة هو الوعاء الزجاجي وليس كل وعاء. الوعاء الزجاجي يعبر عنه بالقارورة، يعني المرأة شفافة كشفافية الزجاج ورقيقة كرقة الزجاج. هذا المخلوق الرقيق الشفاف كرقة الزجاج كشفافية الزجاج، عليك بالرفق به رفقا بالقوارير. وبالعكس أيضا، أفضل النساء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الودود، الولود، الودود. ودود يعني شنو؟ يعني هذه المرأة التي تبذل العطاء. ترى المرأة عندها طاقة من العطاء ما عند الرجل أصلا، 1000 رجل لا يساوون امرأة واحدة في القدرة على العطاء. المرأة تعطي الزوجة، تعطي زوجها، تعطي أولادها، تعطي الأجيال، عندها طاقة على البذل، عندها طاقة على العطاء، عندها طاقة من الرحمة لا يمكن للرجل أن يحصل عليها، لذلك هي تكمل الرجل والرجل يكملها. فالرجل يحتاج إلى رحمتها، رحمتها بأن تستقبله بزينتها، بأن تتزين له دائما، بأن تبتسم في وجهه دائما، بأن تكون على أفضل رائحة وأفضل شكل دائما، حتى يكون الزوج منجذبا إليها، حتى يكون الزوج متفاعلا معها. تغفر له أخطاءه، ربما يخطئ، ربما يسيطر عليه الغضب، ربما يقول له كلمة نابية، عليها أن تتجاوز عن هذا كله، لأن هذا هو المأمول منها، لأنها قطعة من الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه الآية الأولى التي تشتمل على ملامح 4. الآية الثانية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس له دلالات نفسية 3: اللباس زينة، إذن المرأة زينة والرجل زينة. زينة المرأة ليست قلادتها، زينة المرأة زوجها، وزينة الرجل ليس شكله، زينته امرأته. الرجل يتزين بالزوجة في المجتمع، والمرأة تتزين بزوجها في المجتمع. اللباس كناية عن الزينة، كيف يختار الإنسان زينته؟ المرأة المتدينة، المرأة من العائلة الشريفة، المرأة المتعلمة الفاهمة التي ستكون أما للأجيال الصاعدة، هذه المرأة زينة للرجل، يفتخر الرجل بأن زوجته متدينة من عائلة شريفة متعلمة قادرة على تربية الأجيال، هذا فخر للرجل، زينة. والمرأة كذلك، إذا كان زوجها متدينا من عائلة شريفة متعلما مثقفا قادرا على تربية الأجيال تفتخر به، فكل منهما زينة للآخر. هذه الدلالة الأولى لللباس، الدلالة الثانية لللباس أن اللباس بنظر علماء النفس مظهر لشخصية الإنسان. كيف يلبس تعرف شخصيته، تكتشف شخصية الإنسان من لباسه، من طريقة لبسه. شلون لبسه؟ مخربط لو منظم هذا يكشف عن نفسيته. شلون لبسه؟ في ذوق لو بدون ذوق. شلون لبسه مثلا نظيف أو غير نظيف؟ اللباس يكشف عن شخصية الإنسان، يكشف عن ذوق الإنسان. لأجل ذلك المرأة تكشف عن شخصية الرجل، والرجل يكشف عن شخصية زوجته. إذا رؤي الرجل بين الناس إنسان بشوش، إنسان متفاعل مع القضايا الاجتماعية، إنسان متفاعل مع الارتباطات الاجتماعية، يقول هذا مرتاح في بيته، هذا الشخص مرتاح في بيته، هو مظهر لزوجته. هذا الشخص البشوش المنفتح على المجتمع الذي يمتلئ أخلاق ويمتلئ عاطفة ويمتلئ حنان على المجتمع، هذا زوج مرتاح مع زوجته، هو مظهر لتلك الزوجة. وبالعكس عندما تكون المرأة متعلمة منظمة عاقلة تكون مظهرا لزوجها، لولا أن زوجها إنسان يحمل خصال معينة لما اختار هذه المرأة. إذن كل منهما مظهر للآخر. الدلالة النفسية الثالثة لللباس أن اللباس وقاية، الإنسان يلبس الثوب ليقيه من الحر أو البرد. إذن الزوجة وقاية للزوج، والزوج وقاية للزوجة، وهذا ما ورد عن النبي محمد. من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وقاية، حصلت الوقاية. من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. المراهقة وما تستتبعه من غليان جنسي وغليان عاطفي ربما يزل به الإنسان رجلا أو امرأة يحتاج إلى وقاية. الإنسان يحتاج إلى ما يقيه من الزلل، ما يقيه من معرضية الانحراف والخطأ. والدرع الواقي زوجتك، وأنت أيضا الدرع الواقي لها. لذلك أنا أشير إلى نقطة هنا، كثير من الأزواج ما يتزين. الزينة على من؟ على المرأة يكون هي تتزين. طيب وإنت شو ما تتزين؟ هذا مستحب أن يتزين الرجل لزوجته، أن يتطيب لها، أن يتنظف لها، أن تشعر بأنه يقدرها، مو أنه يعتبرها جهاز لإفراغ مائه. كثير من الأزواج يعتبر المرأة جهاز لإفراغ الماء، تنتهي المشكلة، غير مشكلة ماء خلاص. هذا لا يحترمها، لا يقدرها، لا يرى لها مكانة. الزوج الذي يرى الزوجة شريكة حياته ويرى الزوجة ذات مكانة مؤثرة في الأسرة وعنصر ضروري لبناء المجتمع والحضارة، الزوج الذي يحترم امرأته يحترم مشاعرها كما تحترم مشاعره، يتزين لها، يتطيب لها، لأنه يحترم مشاعرها. الإمام الباقر عليه السلام وهو إمام معصوم، دخل عليه أحد شيعته يوما من الأيام، رآه يلبس قطيفة حمراء. قطيفة الحمراء مو معهودة أن يلبسها مثلا رجل أو شخصية مثل الإمام المعصوم عليه السلام. قال: سيدي هذه قطيفة حمراء؟ قال: نعم، إنها ترغب فيها فلبستها. هي زوجتي ترغب أن ألبس هذه القطيفة لها، لبستها لأجلها لا لأجل شيء آخر. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: أتحب أن تراها كما تراك؟ ترضى أنت تشوفها فيها رائحة غير طيبة أو لباسها مخربط أو مو متنظفة؟ ترضى؟ قال لا. قال فكن كما تريد، أنت أيضا تزين لها. وورد في الرواية تهيئ الزوج للزوجة يزيد من عفتها. بعد الزوجة ما تفكر تنحرف ولا تفكر تميل يمينا أو يسارا، لأن زوجها يغذيها، يغذي مشاعرها، يغذي عواطفها، يغذي نهمها، يتزين ويتهيأ لها. والزوج والزوجة كذلك. إذن الدلالة الثالثة لللباس هي الوقاية. هذا ما أردنا الحديث عنه في المحور الأول، وهو الرؤية القرآنية للكيان الأسري. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ما يتعلق بفقه الأسرة؟ فقه الأسرة أتناول منه أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما معنى القوامة؟ لا يراد بالقوامة الولاية المطلقة، يعني الرجل له ولاية مطلقة على المرأة، وإلا لا تصح صلاتها ولا صومها إلا بإذنه، إذا إلى ولاية مطلقة يعني لا يصح منها شيء إلا بإذنه. لا، ليس المقصود بالقوامة الولاية المطلقة. المقصود بالقوامة أحد أمرين، أو كلا أمرين عفوا. أمر الأول أن له الولاية على الطلاق، يعني الطلاق بيد من أخذ بالساق، كما في الرواية الولاية على الطلاق بيد الرجل. يمكن أن تنتقل الولاية للمرأة عن طريق الوكالة، يعني الزوج في عقد الزواج ضمن العقد تشترط المرأة على زوجها ضمن العقد في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها منه إذا حصل كذا. افترض مثلا الزوج مثلا وعدها أن مثلا يحجها حجة الإسلام مثلا، أو الزوج إلى مهر مؤجل ومهر معجل مثلا، مهر المعجل كذا، المهر المؤجل بعد كذا سنة يعطيها بقية المهر، تشترط عليه إن أعطاها بقية المهر وإلا فهي وكيلة عنه في تطليق نفسها منه. إذا الزوج قبل الشرط في عقد النكاح أصبحت شنو؟ أصبحت هي وكيلة عنه. متى لم يحقق الأمر المتفق عليه يمكنها أن تطلق نفسها منه والطلاق نافذ. إذن هذه الولاية يمكن أن تنتقل إلى الزوجة، إلى المرأة، عبر شنه؟ عبر هذا العنوان الثانوي، وهو أن تكون وكيلة عنه بالشرط. إذا واحد متأسف يقول والله ما، أو واحدة متأسفة تقول والله في عقد الزواج ما صار هذا، ما قدرنا نسوي، يمكن تسوي في عقد ثاني. الآن عقد بيع لازم مثلا، يشتري منها شيء أو تبيع شيء، والبيع عقد لازم، في ضمن عقد البيع تشترط عليه أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها منه إذا حدث كذا أو إذا لم يحدث كذا في الوقت المعين أو الوقت المحدد. على أي حال يمكن نقل الولاية للمرأة عن هذه، عن هذا الطريق. هذا بالنسبة للولاية على الطلاق. طبعا لو عزلها، أكو خلاف بين الفقهاء، لو عزلها عن الوكالة هل ينفذ عزله بعد هذا الشرط أو لا ينفذ؟ هذا خلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى كل لمقلده. زين، نجي إلى المسألة الثانية للقوامة. المسألة الثانية للقوامة إذن الرجل. يحرم على المرأة الخروج من بيت زوجها، يعني البيت الذي أعده الرجل للزواج، حتى لو كانت مطلقة، مطلقة رجعية، يعني المطلقة أثناء عدتها زوجة حقيقة. يحرم على الزوجة ولو كانت مطلقة رجعية، يحرم عليها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. طبعا كثير من النساء تقول شنو الورطة هذه، تريد تروح مثلا عندها واجبات اجتماعية، عندها مثلا زيارات عندها، يعني شنو القضية هذه تحتاج إلى أن تستأذن الزوج في كل صغيرة وكبيرة؟ كيف يعني هذا الأمر؟ هناك أيضا طريقان مثل ما ذكرنا في القوانين. الطريق الأول أن تشترط عليه ضمن العقد، ضمن عقد لازم، عقد النكاح أو أي عقد آخر، مهم عقد لازم، أن تشترط عليه أن لا يمنعها من الخروج لأشياء معينة تحددها، مثل الخروج للعمل، مثل الخروج لزيارة أقاربها، مثل الخروج للمأتم، على أي حال هي وما تتفق معه عليه. إذا اشترطت عليه ضمن عقد لازم فلا يجوز له تكليفا مخالفة هذا الشرط. زين؟ هذا. والطريق الثاني أن يكون الخروج لواجب مسبق، إذا خروج لواجب شرعي لا حق له في أن يمنعها. مثلا لنفترض حجة الإسلام صارت مستطيعة على حجة الإسلام، أذن أم لم يأذن؟ إذا صارت مستطيعة على حجة الإسلام، يعني ملكت المال الذي يمكنها من حجة الإسلام، ووجد من يوثق به في السفر معها إلى الحج، يجب عليها الحج. أذن الزوج أم لم يأذن؟ إذا ما إلى علاقة. أو كانت أجيرة لعمل قبل الزواج، يعني استأجرها وهي موظفة، إذا استأجرها وهي موظفة، عفوا تزوجها وهي موظفة، إذا عقد الإجارة سبق على الزواج، لأنه تزوجها وهي موظفة في المكان الفلاني في العمل الفلاني، فأكو عقد إجارة بينها وبين الشركة اللي تعمل فيها والمؤسسة اللي تعمل فيها، هذا عقد الإجارة سابق على الزواج، فيجب عليها الوفاء بهذا العقد. إجارة ما أكو هنا، لا يحق له المنع، منعها من الخروج لوظيفتها، لأن الإجارة لهذه الوظيفة سابقة على الزواج. نعم في النذر، بل النذر ينحل لو نذرت أن تحج، مو حجة الإسلام حجة مستحبة، نذرت أن تحج مثلا، أو نذرت أن تزور الحسين عليه السلام ومنعها الزوج من الخروج، أغلب الفقهاء يقولون ينحل نذرها إذا منعها من الخروج. زين؟ أو مثلا أرادت أن تخرج لزيارة والديها بحيث يعد ترك الزيارة عقوق، إذا ما تزور والديها يعد ترك الزيارة عقوقا، والعقوق محرم، هنا في هذا الفرد لا يحق له منعها من الخروج. إذن هذا ما يتعلق بالقوامة. المسألة الثانية نجي إلى ما يتعلق بالجنبة المالية، تصرفات المالية، مال الزوج أو مال الزوجة. الجنبة المالية، أولا المهر، المهر من حق الزوجة أن تحدد المهر بكيفها، تطلب 20، 50، 100 ألف بكيفها، المهر هي تحدده بكيفها، إنما الأفضل أن تمشي على المهر المستحب، أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، ولكن لو طلبت أي مهر أي مقدار هذا بكيفه هي. كذلك في عوض الخلع الأمر بالعكس، لو كرهت زوجها وأرادت أن يطلقها، هنا من حق الزوج أن يطلب أي مبلغ، ما دام الكراهة منها وهي التي تريد الطلاق، من حق الزوج أن يطلب أي مبلغ في سبيل أن يطلقها، هذا من حقه. نجي إلى مسألة النفقة، النفقة حق للزوجة وإن كانت ثرية، افترض هي الزوج مليونير، الزوجة مع ذلك لها حق النفقة على زوجها، أن يهيئ لها المسكن والملبس، المسكن اللائق بها، الملبس اللائق بها، وما يتعلق بغذائها، هذه النفقة. أما الأمور الكمالية، والله يشتري لها ساعة في كل مناسبة، أو يشتري لها ذهب في كل مناسبة، أو يشتري لها من أحسن الحلل في كل مناسبة، هذه أمور كمالية لا يجب على الزوج القيام بها، ويجب عليها أن يهيئ لها ما يليق بشأنها من لباس ومسكن. زين. من ناحية النفقة يجب على الزوج ابتداء الإنفاق، إلا إذا نشزت الزوجة، بمعنى أنها شنو لم تمكنه من نفسها، حينئذ بعض الفقهاء، هذه مسألة هم خلافية بين الفقهاء، يسقط حقها من النفقة. بعض الفقهاء كالسيد الخوي يقول لا يسقط حقها حتى لو كانت ناشزة، حتى لو كانت ناشزا عفوا. هذا أكو هنا أريد أنبه على مسألة، إذا عقد على امرأة وهي ما زالت في بيت أبوها، إذا عقد على امرأة وهي ما زالت في بيت أبوها يظن أنه ما عليها ما 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 إليها نفقة. ليش؟ ما دخل بها، لا، متى ما صارت زوجة فلها حق النفقة ما لم تكن ناشزا. متى ما أصبحت زوجة فلها حق النفقة ما لم تكن ناشزا، إلا أن يكون هناك شرط، ولو شرط ارتكازي عرفي بأنه لا، هي أسقطت حق نفقتها ما دامت في بيت أبيها وتحت رعاية والديها. لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال الزوج إلا بإذنه. ما يحق لأي امرأة تدخل أحد بيت زوجها إلا بإذنه، لأن هذا تصرف في ملكه. لا يحق لأي امرأة أن تبيت أحدا في بيت زوجها أو تصرف عليه من غذاء المنزل إلا بإذن الزوج، هذا أمواله، لا يجوز لها التصرف فيها إلا بإذنها. وبالعكس، هذه المسائل الآن المشاعة الابتلائية، والله الزوجة تساعد الزوج في بناء البيت، ما شكل هي موظفة وتساعده، تساعده يعني شنو تساعده؟ هذا لازم من تحديده، هل هذا قرض؟ هل هذا هبة؟ أم هو شراكة؟ هذا لازم يتحدد، لأن هذا يترتب عليه آثار شرعية. إذا مات الزوج، وهذا البيت شو راح يصير؟ ميراث، راح يصير ميراث مشترك للأبوين، إذا كان أبوه وأمه موجودين، والأولاد، وهي بتورث شنو؟ بتورث ثمن من قيمة البناء. فهي لو اعترضت قالت شنو؟ أنا صرفت نصف أموالي في هذا البيت، شو نصير هذا الاعتراض؟ لابد من الأول يرتب، هل ما صرفته في البيت قرض؟ إذن يجب على الزوج أداؤه. هل ما صرفته في البيت هبة؟ والمفروض أن الزوج أخذ هذه الأموال بعنوان الهبة، هي وهبت الأموال للزوج والزوج تصرف فيها، خلاص ليس لها شيء، أو أنها شراكة، قل لا، أموالي ما زالت أموالي، يعني أنا شريكة وياك في البيت، أنت تملك نصف أنا أملك نصف، أو أنت تملك ثلثين أنا أملك ثلث، لأنني شاركتك في شراء الأرض في بناء البيت فأنا شريكة. لازم يحدد هذا، وفي أوراق، حتى تكون الأمور واضحة، هل هذا من باب القرض؟ هل هذا من باب الشركة؟ هل هذا من باب الهبة؟ هذا لابد أن تحدده المرأة من خلال إعطائها الأموال، وإلا تلتبس الأمور في المستقبل. هذه أمور يترتب عليها آثار شرعية كما ذكرنا. المسألة الثالثة من مسائل الفقه الأسرة، مسألة تحديد النسل. طبعا هذا العنوان اللي جعل في المحاضرة وأنا رحت عنه، يعني لأنه عنوان صغير ما يقتضي أني أصرف المحاضرة كلها في الكلام فيه. مسألة تحديد النسل، أما وسائل منع الحمل، فما يكون موجبا ضررا متلفا للبدن، لو فرضنا أن استعمال بعض حبوب منع الحمل يوجب ضررا متلفا للبدن بحيث يعد جناية على النفس، لا يجوز استخدامه ولو كان مستقبلا. افترض الآن ما يوجب جناية، لكن بمرور الوقت هالشكل، متى ما خافت المرأة أن حبوب منع الحمل توجب ضررا متلفا للبدن ولو مستقبلا بحيث يعد جناية على النفس، لا يجوز استخدامه. وأما مسألة استخدام اللولب، اللولب بعض الفقهاء لا يستشكل فيه كالسيد الخوي قدس سره، وبعض الفقهاء يستشكل فيه كالسيد السيستاني، باعتبار أن اللولب يمنع النطفة عن الاستقرار. هي النطفة انعقدت، النطفة انعقدت، الالتحام بين بويضة المرأة والحيوان المنوي انحصل، ولكن بعد حصوله، يعني بداية الإنسان حصلت، لكن اللولب يمنع استقرارها في الرحم، يمنع استقرارها في جدار الرحم. من هنا السيد السيستاني يستشكل في استخدام اللولب. على أي حال هذا محل خلاف بين الفقهاء من ناحية استخدام اللولب. وأما مسألة استخدام العازل فهذا بالاتفاق بين الرجل والمرأة، لا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى وسائل منع الحمل. أما من له الولاية على ذلك؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل اللي من حقه يقول لا، لو المرأة من حقها تقول لا، من له الولاية، من له الحق شرعا في ذلك أن يقول لا؟ طبعا الرجل له حق الاستيلاد، يعني له حق أن تلد له المرأة في الجملة، هذا بالشرط الارتكازي العرفي كما يقولون، هناك شرط ارتكازي عرفي في كل عقد أن يكون للرجل حق الاستيلاد، فليس للمرأة أن تستخدم موانع الحمل من أصل الاستيلاد، ولكن بعد أن تلد المرأة، ولدت المرأة إلى ولد ولدين حسب المتعارف، من حقها بعد الولدين أن تستخدم مانع حتى لو الزوج مراضي، من حقها. الزوج له حق الاستيلاد في الجملة، لكن بعد أن تلد بالنحو المتعارف، ولد أو ولدين، بعد أن تلد له، من حقها حينئذ إذا رأت أن الحمل حرج عليها، ضرر عليها، من حقها أن تستخدم موانع الحمل ولو لم يكن زوجها راضيا، هذا من حقها. بينما الزوج لو بالعكس، الزوج قال أنا ما أريد طافش من الأولاد، خلاص استخدمي، لا يجب عليها أن تستخدم. كيف هو يريد ويصرف، إذن هي من حقها، هذا جسمها بعد، هي من حقها أن تمنع الحمل بعد تحقيق أصل الاستيلاد، وليس من حقه أن يفرض عليها ذلك. طبعا هنا تأتي مسألة، هنا مسألة شائعة، وهي مسألة الإجهاض لإسقاط. يعني لو فرضنا أن الزوجة حملت بجنين مريض أو بجنين مشوه مثلا، فأرادت أن تسقطه، هل هي تقدر تسقط هذا الجنين أم لا؟ طبعا احنا نتكلم عما قبل ولوج الروح وتارة عما بعد ولوج الروح. أما قبل ولوج الروح، يعني قبل إتمام 12 أسبوع تلج الروح علميا، وإلا شرعا ما في تحديد متفق عليه بين الفقهاء، بعضهم يحدد بأربعة أشهر، بعضهم يحدد بأقل، على أي حال علميا بعد أو في نهاية الأسبوع الثاني عشر، في نهاية الأسبوع الثاني عشر تبدأ الحياة الإنسانية في هذا الجنين. فقبل، احنا نقتصر على القدر المتيقن في الأسابيع الأولى. ما قبل ولوج الروح إذا كان بقاء الجنين حرجا عليها، مو حرج على الزوج، المدار على حرج الزوجة وليس الزوج، هو في بطنها مو في بطن الزوج، فإذا هي المسؤولة مو هو المسؤول. إذا كان وجود هذا الجنين حرجا عليها هي، سواء كان حرج بالفعل الآن يخلق لها آلام، أو حرج في المستقبل بعد ولادته سيكون مريضا مرضا شديدا، سيكون مشوها، ستكون تربيته حرجا عليها، على أي حال إذا كان الجنين حرجا عليها فعلا أو مستقبلا يجوز لها إجهاضه، لكن قبل ولوج الروح. وأما ما بعد ولوج الروح فلا يجوز الإجهاض ما دام حيا، ما دام الجنين حيا لا يجوز إجهاضه، حتى لو كان مشوه، حتى لو كان مريض، إجهاضه قتل، جريمة قتل تعتبر. وأيضا إذا أجهضته قبل ولوج الروح تدفع الدية، إذا أجهضته قبل ولوج الروح يجوز، يجوز إجهاضه قبل ولوج الروح إذا كان حرجا عليها. فإذا أجهضته يعني الطبيب استجاب لأمرها وأجهض، فعليها أن تدفع الدية، ديته. وأكو ديات مقرر الجنين من يوم عمر أسبوع، إلى كل مرحلة إليها هدية خاصة مذكورة في الرسائل العملية، تدفع دية الجنين إلى أبيه، إلا أن يسقط أبوه حقه من الدية، فحينئذ ليس عليها شيء، أو يكون الأمر برضاه. المسألة الرابعة، مسألة من مسائل فقه الأسرة، مسألة حجاب الزوجة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يجب على الزوج أن يحافظ على حجاب زوجته. لا يقول والله أنا مو مسؤول، ما يشغل، كيف موسى بدينا وعيسى بدينا، لا، أنت مسؤول يوم القيامة. مو مسألة أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ربما واحد يقول لا، أنا لا يجب علي تجاه زوجتي إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى شروط، ومن شروطه احتمال التأثير، فإذا كان أمري لا يؤثر فيها شيئا ولا تستمع كلامي إذن يسقط عني. لا، هذه المسألة ما تسقط عني، هذه واجب في حقك أنت. قوا أنفسكم وأهليكم، أنت مسؤول شرعا، كما أنت مسؤول شرعا عن أمر أولادك بالصلاة وتأديبهم على ترك الصلاة، أنت مسؤول شرعا عن أن تلتزم زوجتك بحجابها، وكذلك بناتك، أنت مسؤول شرعا عن ذلك. هذه مسؤولية شرعية غير مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب شرعي غير واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة الالتزام بالحجاب، وإلا الإنسان يحاسب على ذلك يوم القيامة. طبعا يعني قد يكون بعض الإخوة ما يحب أن أتعرض لهذه النقطة، ولكن أنا يعني أجد نفسي لابد أن أتعرض لها. أنا اشترط على مشاركتي في هذا البرنامج، لا أشارك في هذا البرنامج حتى يحجب صورة المرأة عن الظهور في البروجيكتر، لأنه في بعض الليالي كانت تنقل صورة المرأة عبر البروجيكتر إلى الرجال، فأنا قلت أنا شرطي المشاركة أن يعني تمنع هذه النقطة، وحينئذ أنا أشارك. طبعا هذا طبيعي، يخلق في المجتمع مؤيد ومعارض، من يؤيدني في هذا من يعارضني، ومن حق أي إنسان يقول رأيه، إنما أنا إلي وجهة نظر وإلي مبررات. مبرر الأول، أنا أجد أن المسجد مدرسة للكمال، المطلوب من المسجد غير المطلوب من قاعة محاضرة، غير المطلوب من أي مؤسسة اجتماعية أخرى، المسجد مدرسة للكمال، فلازم إحنا نطرح في المسجد دائما ما هو الكمال. المسجد يرجى منه أن يوصل الإنسان إلى الكمال، إلى أكمل مستوى، إلى أرقى مستوى روحي ديني اجتماعي. بما أن المرجو من مدرسة المسجد هو أن يكون طريقا لإيصال الإنسان إلى الكمال، فليس من الكمال خروج صورة المرأة في البروجيكتور، هذا واضح مو كمال. وما حد يقول هذا مستحب، خوف قطعا مو مستحب، يعني إذا كلش حلال، ما حد يقول مستحب. فإذا هذا ليس كمالا حتى يكون من شؤون المسجد أو من منهج المسجد أن يفتح هذا الطريق، لا، مسجد دائما يتحفظ على ما يوصل الإنسان إلى الكمال. وفي الرواية المعتبرة النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الزهراء: ما هو خير للمرأة؟ خير، ما نقول حلال وحرام، هذا خلوه للفقهاء. ما هو الخير؟ ما هو خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. والله يجي واحد يقول دكوا طالعين في شاشة التلفزيون، كيفهم؟ المرأة تظهر في شاشة التلفزيون تتحدث، هذا الشيء يرجع إليها هي وقناعتها، أما أنا فلا أكون طريقا لذلك. هي ترجع قناعتها، هي بكيفها، هي تعرف تكليفها. أما أنا كرجل دين أو كمسجد لا أكون طريقا لهذا، أنا طريق للخير الذي دعت إليه فاطمة الزهراء وليس لغير ذلك. هذا المبرر الأول. المبرر الثاني لهذا الأمر، وهو إحنا عادة في البرامج المفيدة، هذا هو برنامج مفيد بلا إشكال، برنامج وشهدت التجربة في السنين السابقة على أن هذا برنامج مثمر ومفيد، والإخوان القائمون عليه من مشائخ ومن إخوان فعلا من العناصر المضحية والعناصر المخلصة لبناء هذا المجتمع ولتقويته اجتماعيا ودينيا. نحن نشكر الجميع شكرا بليغا على هذه التضحيات والجهود العظيمة المثمرة. ولكن البرنامج المفيد حتى يكون مفيد فائدة مطلوبة لابد يتفادى العقبات، لابد يتفادى العراقيل، حتى يحقق البرنامج فائدته المطلوبة إذن لابد أن يتوخى أفضل الطرق وأحسن الطرق لإيصال فائدته المطلوبة. فأي عمل يخلق لنا ضجة معارضة نتجنبه في سبيل أن نحافظ على أهمية هذا البرنامج وفعاليته وفائدته. طبعا المبرر الثالث قد يختلف فيه الناس، أن هذا قد يجر، يعني ظهور المرأة في البروجيكتر بعنوان ثانوي قد يكون محرما لأنه قد يجر إلى مفاسد أخرى، قد يجر إلى تحسسات نفسية من بعض الحاضرين أخرى، فيكون عنوانا ثانويا موجبا للتحريم، أو كما يعبر عنها الفقهاء بالفتنة النوعية. إذا كان كشف الوجه موجبا للفتنة النوعية كان محرما، قد يكون هذا الظهور موجبا للفتنة النوعية فيكون محرما بعنوان ثانوي، أو قد يكون موجبا لهتك المرأة نفسها، ترضي المرأة مي قابلة مثلا بهذا فيكون ظهورها هتكا لحرمتها فيكون حراما من هذه الجهة. على أي حال هذه عناوين أخرى قد يختلف في تحققها أو عدم تحققها. على أي حال أنا اشترطت لهذه المبررات، والجماعة جزاهم الله خير يعني تحملوني، وإلا أنا خشن يعني، وقالوا أنت مي خالف تتعال، وإحنا إن شاء الله. على أي حال وأنا أشكرهم على هذه الروحية وهذا الإخلاص المتفاني في سبيل الدين وفي سبيل المبادئ الحقة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.